ننتقم نحن أقسمنا يمينا ننتقم من ظلوم غاشم يرمي الذنوب من ظلوم غاشم يرمي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة سيدة ذاكرات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الولاء ورحمة الله.
أهلا بكم وشكرا لكم، وأنتم ترافقوننا في حلقة اليوم من هذا المسلسل التاريخي عن السيرة الفاطمية.
نتابع في هذا اللقاء الصديقة الكبرى في هجرتها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله،
وننقلكم إلى حي قباء الذي كان يومها من ضواحي يثرب، مهجر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.
ما لي أراك متضجرا يا زيد؟ هل يساورك قلق على زوجتك أم أيمن؟
لا 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 يا أبا اليقظان لا.
إذن ماذا؟
فأنا مطمئن من سلامتها، فهي في حمى ابن أبي طالب، ومعها فاطمة المشفقة عليها ويرافقها ولدها أيمن.
إذن ما الذي يثير ضجرك يا ابن حارثة؟
لقد آذاني إصرار بعض من مع رسول الله عليه أن يسرع في دخول يثرب.
أجل أجل، لقد شعرت بتذمر هؤلاء من بقاء رسول الله في قباء في منازل بني عمرو بن عوف.
أما رأيت إصرارهم عليه أن يدخل يثرب رغم أنهم سمعوا قوله؟
والله ما أنا بداخل يثرب حتى يقدم علي بن عمي وابن أمي وابنتي.
صدقت يا زيد، صدقت، وحق لك أن تتأذى من فعل هؤلاء، فما ينبغي لهم أن يؤذوا رسول الله وقد سمعوا قسمه ألا يدخل يثرب إلا بصحبة علي وفاطمة.
لقد زاد يا عمار من أذاي أنهم سمعوا تكرار رسول الله وصف علي بأنه ابن أمي، ورغم ذلك بقوا يصرون علي أن يدخل يثرب.
كأنهم قد غاظهم هذا الوصف وأثار حسدهم أن يسمي رسول الله أم علي بقوله أمي.
والله لقد سمعته مرارا يذكر فاطمة بنت أسد بخير ويقول عنها هي أمي، بعد أمي عرفانا بشدة رعايتها له بعد أن ضمه عمه أبو طالب إليه، فلماذا يغيظهم ذلك؟ فلماذا؟
لا بأس عليك يا زيد، لا بأس عليك. إن الله بالغ أمره ولرسول الله حاجة من عدم دخوله يثرب إلا مع علي وفاطمة، هو بالغها إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
يا زيد، هلم إلي يا زيد، هلم إلي يا ابن حارثة، فلدي خبر يسرك ويزيل همك.
حياك الله يا أبا اليقظان، حياك الله وأزال عنك همك. قل لي ما الخبر، ما الخبر يا عمار؟ أراك تأتي من عند رسول الله.
أجل يا زيد، أجل.
تكلم.
كنت عند رسول الله فوجدته مهموما.
مهموما؟
نعم، فسألته عن سبب همه فأخبرني أنه مهتم لأمر ابنته فاطمة في طريق هجرتها إليه.
وما سبب قلقه عليها وهي في حمى أخيه علي ومعه أمه فاطمة بنت أسد؟
لقد سألته بمثل ما سألتني.
ماذا قال؟
فأجابني أنه يخشى عليها من كيد قريش بها وأذاها لها.
أما والله إنه لحق، لحق، فما فتئ المشركون عن هذا الكيد. ولكنك يا عمار،
نعم،
قلت أنك حامل لي خبرا يسرني، فأي سرور تعني؟ ها؟
أخبرك يا زيد، أخبرك. فلا تعجل.
تفضل.
لقد نزل الأمين جبرائيل بما أزال هم رسول الله.
هو بماذا جاء الوحي يا عبار؟
احمد الله، احمد الله واشكره أولا لله. حتى أخبرك يا زيد.
تفضل، تفضل. الحمد لله وألف ألف حمد وشكرا له عز
الحمد
وجل
لله.
حسنا يا عمار، أخبرني الآن، أخبرني.
حسنا، لقد أخبره جبرائيل بسلامة ابنته فاطمة
الحمد لله
من كيد قريش،
الحمد لله،
وأنها وعليا مع الفواطم قد باتوا ليلتهم بذكر الله والعبادة، فأنزل فيهم قرآنا.
الحمد لله. إذن هي بشرى من الله لرسوله تثبت فؤاده وتثلج صدره.
أجل يا زيد، أجل
لله.
فقد جاء جبرائيل بآيات تصف حال فاطمة وعلي في طريق الهجرة وتبشرهم بعظيم الأجر.
الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله.
والآيات هي قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار،
إلى قوله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
لقد أخبرني رسول الله عن جبرائيل عن الله أن الذكر في هذه الآيات هو علي والأنثى فاطمة.
وهل أن فاطمة هي التي أوذيت في سبيل الله وهي في هجرتها؟
أجل، هي والله سيدة من أوذي من المهاجرين، ولكن الله يا زيد قد بشر رسوله بأن الله قد دفع عنها هذا الأذى بعلي وقتاله للمشركين.
حقا؟
نعم.
الحمد لله على هذه البشرى. علينا أن ننتظر رقب علي وفاطمة ونستخبرهما عما جرى
إن شاء الله.
يا أم أيمن.
زيد.
يا أم أيمن،
هذا أنت يا زيد.
السلام عليك يا أم أيمن.
هذا أنت يا زيد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حمدا لله على سلامتك. حمدا لله. ولكن ما الذي شغلك عني وأنا بانتظارك منذ أيام؟
معذرة لله وإليك يا أبا أسامة، فقد اشتد شوقي لرسول الله فصحبت فاطمة للسلام عليه.
وكيف حال حبيبة رسول الله فاطمة يا أم أيمن؟
لقد أنهكها طريق الهجرة يا زيد، ولكنها استعادت عافيتها عندما رأت رسول الله وشدة فرحه وسروره بقدومها.
لقد رأيت وجه رسول الله يطفح بالبشر والسرور وهو يرى طلائع ركبكم يا أم أيمن. أعلمت بأن الله أنزل قرآنا في ركب علي وفاطمة؟
أجل يا أبا أسامة، لقد سمعت رسول الله يخبر فاطمة بذلك، ولكن أخبرك يا زيد بما شاهدته عيني.
قولي يا أم أيمن، قولي، فما أشوقني لسماع هذا الحديث.
أما والله يا زيد، لقد شاهدت فاطمة وقد أنهكها الطريق وآذتها جراح إسقاط الحويرث بن نقيد المشرك لهودجها، لكنها لم تفتأ عن ذكر الله تعالى والرغبة إليه طوال الطريق. ولقد شهدتها تقوم الليل بالعبادة في كل منزل نزلناه حتى وصلنا إليكم.
الحمد لله.
الشكر لله على كل شيء.
وبوصول هذا الركب العلوي الفاطمي المهاجر إلى الله ورسوله، استعد رسول الله لدخول يثرب.
نعم، دخل رسول الله يثرب ووجهه يتهلل بشرا وسرورا بقدوم أحب الخلق إليه وأعزهم عليه، إذ بفاطمة وعلي اكتملت هجرته صلى الله عليه وآله.
ما أشد الفرح الذي أراه عليك يا أبا أيوب؟ هو والله أشد باقي الأنصار بقدوم رسول الله.
وكيف لا أكون أشد الأنصار فرحا وقد اختار الله يا زيد داري منزلا لرسوله؟
الحمد لله
ألف ألف مرة على هذه النعمة.
هنأك الله بهذه النعمة يا أبا أيوب.
وهنأك الله يا زيد من قبل بنعمة عيشك سنين طويلة في بيت رسول الله وخديجة الطاهرة. والله إني لا أغبطك على هذه النعمة.
وهل ترى أم أيوب فرحة أيضا بهذه النعمة يا أبا أيوب؟
بل هي والله أشد فرحا مني يا زيد.
أشد فرحا منك؟ ولماذا يا أبا أيوب؟
وعلمت يا زيد أن رسول الله قد أنزل عند أم أيوب ابنته فاطمة؟
بلى لقد علمت بذلك، فهي فرحة بصحبة بنت رسول الله.
وكيف لا تفرح بذلك وقد حدثتني أنها رأت في فاطمة من جميل الخلق وعظيم الرأفة ما لا تجده في عمرها من الصبايا. لقد قالت لي أم أيوب.
ماذا قالت؟
أنها تشعر وكأن فاطمة أحن عليها.
صدقت يا أبا أيوب، وصدقت أم أيوب، فهذا هو خلقها مع أبيها.
لقد أوصى رسول الله أم أيوب برعاية فاطمة عندما أنزلها عليها.
الحمد لله.
فجاءتني بعد أيام وهي تقول:
ماذا قالت؟
والله إن فاطمة أشد رعاية لي، وكأن رسول الله قد أوصاها بي.
الحمد لله، الشكر لله.
الحمد لله.
إن أخلاق فاطمة لهي أخلاق رسول الله.
لا أخفي عليك يا زيد، لا أخفي عليك، إن بركة فاطمة قد شملتني أنا أيضا.
وكيف شملتك بركة فاطمة يا أبا أيوب؟
لقد لاحظت أن تعامل أم أيوب معي قد ازداد طيبا، وأنها ضاعفت من رعايتها لي.
الله.
فسألتها عن سر ذلك، فأخبرتني إن ذلك بعض ما تعلمته من فاطمة.
هنيئا لك يا أبا أيوب، هنيئا.
نعم.
وكان للصديقة الكبرى عليها السلام حضورها وهي في أواخر العقد الأول من عمرها في تعليم نساء المسلمين قيم الإسلام وأحكامه.
وكان لها صلوات الله عليها حضورها في إعانة رسول الله بمختلف أشكال المعونة الممكنة، وهو صلى الله عليه وآله يبني دولته الإلهية.
Thank you.
يا أم أيمن، يا أم أيمن، هلمي إلي يا أم أيمن.
مهلا يا أبا أسامة، صبرا سآتيك بعد أن أذهب لرسول الله. السلام عليك يا زيد.
وعليك
وأعانك
السلام.
الله وعظم الله لك ثواب العمل في بناء مسجد النبي.
أهلا بك يا أم أيمن، أهلا بك.
ما بك؟
ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد خص رسول الله الرجال ببناء المسجد.
إن قلبي مشتاق لمشاركتكم في البناء، ولكن طاعة رسول الله أولى وأعظم ثوابا.
إذن فما الذي جاء بك إلى هنا في هذا الوقت؟
إنما جئت رسولة من فاطمة إلى أبيها رسول الله.
وهل رسالتك سرية للغاية؟ أم يمكنك إخباري بها يا أم أيمن؟
لا ليست سرية، إن رسالة فاطمة ما هي إلا حصتها من الخبز وهو طعامها.
ماذا؟
فقد آثرت به رسول الله.
ما أجمل هذه المعونة من فاطمة لأبيها، فقد رأيت والله آثار الجوع بادية علي.
والله لقد تعلمت من فاطمة أن أقدم لك مثل هذا العون يا زيد.
بارك الله فيك يا أم أيمن، بارك الله فيك، فأنت بركة.
ولكن عذرني يا زيد، فقد جئتك ببعض طعامي وليس كله كما فعلت فاطمة، فأنا لا أطيق ما تطيقه.
ومن يطيق ما تطيقه فاطمة يا أم أيمن؟
حقا ما تقول يا زيد.
ولما تزوج رسول الله الأمة الصالحة أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، نقل إليها ابنته فاطمة عليه السلام وفوض أمرها إليها.
فشملت البركات الفاطمية أم سلمة رضي الله عنها.
السلام عليك يا مولاتي يا أم سلمة.
وعليك السلام يا أم أيمن، أجئت زائرة لي أم لحبيبتك فاطمة؟
بل جئت زائرة لكما معا يا أم سلمة، فأنت والله عزيزة علي أيضا.
حسنا لا بأس، لأقل إنك جئت لزيارة فاطمة أولا وزيارة ثانية.
الأمر كما تقولين يا مولاتي، والنجاة في الصدق. لقد اشتقت لحبيبة فاطمة كثيرا.
لهي جديرة بأن تشتاقين لها بهذه السرعة يا أم أيمن.
أي والله،
فوالله لقد دخل حبها قلبي وملأه حتى صارت أحب إلي من ولدي سلمة.
بارك الله فيك يا مولاتي، أبشرك يا أم سلمة بأن هذه من علامات صدق الإيمان.
وما أدراك بذلك يا أم أيمن؟
لقد أخبرت يوما رسول الله بشدة حبي لفاطمة وأنها أحب إلي من ولدي، فأجابني بذلك.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكتمل إيمان المرء حتى أكون أحب إليه من نفسه، وولدي أحب إليه من ولده.
صدقت يا أم أيمن، وصدق رسول الله.
وكيف لا تدخل فاطمة القلوب وهي بضعة رسول الله في كل خصاله؟
أخبرك يا أم أيمن قبل أن ترين فاطمة بأنني أصبحت أتعلم منها خلق رسول الله
حقا
والأداب الفاضلة بعد أن كنت أتصور أتصور أن علي تربيتها.
حقا؟
نعم.
هل بينت قولك أكثر يا مولاتي؟
نعم يا أم أيمن، لقد تزوجني رسول الله وفوض أمر ابنته فاطمة إلي.
نعم.
فكنت أدلها وأؤدبها، وكانت والله أأدب مني وأعرف بالأشياء كلها.
حقا.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى. إيران، بلد المحبة والسلام، طهران، مدينة الصفاء والكرامة، طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم.
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الثالث والعشرين من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من كانون الثاني عام 1979 ميلادي، استشهد عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني في مختلف مدن إيران إثر اندلاع المواجهات بين الشعب الإيراني الأعزل وقوات نظام الشاه المقبور، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وقد تزامن ذلك اليوم مع اجتماع عدد كبير من الطلبة الإيرانيين في جامعة طهران للإعراب عن معارضتهم لنظام الشاه المقبور والمطالبة بعودة الإمام الخميني من باريس. وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه قد أصدر في ذلك اليوم بيانا دعا فيه الشعب الإيراني للتحلي بالحذر وعدم الاكتراث لبيانات نظام الشاه والاستمرار في التواجد في الشوارع حتى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. في الثالث والعشرين من شهر دي عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من كانون الثاني يناير عام 1981 ميلادي، استخدم النظام العراقي السابق القنابل الكيميائية ضد القوات الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد وقع القصف الكيميائي غرب مدينة إيلام بغرب البلاد، واستشهد على أثره مجموعة من الجنود الإيرانيين. يذكر أن النظام العراقي السابق قام وبدعم من الغرب والاتحاد السوفيتي بقصف مواقع القوات الإيرانية والمدن الإيرانية والأحياء السكنية مرارا بالقنابل الكيميائية التي استشهد على أثرها قرابة 10,000 شخص وأصيب أكثر من 130,000. وأخيرا وفي العاشر من جمادى الثانية عام 627 للهجرة، قتل في هجوم المغول الشاعر والعارف الإيراني الشهير فريد الدين عطار النيشابوري. وقد ولد عطار النيشابوري عام 513 للهجرة، وبعد وفاة والده الذي كان متخصصا في طب الأعشاب حل فريد الدين محل والده في العمل طبيبا، فساعده ذلك على كسب معلومات في مجال الطب والتداوي. وفي تلك الفترة شهدت حياة فريد الدين نقلة نوعية، إذ سلك طريق التصوف والعرفان في حياته اليومية، وزار العديد من الأمصار الإسلامية للقاء العلماء والأدباء والمتصوفين، كما أنه نظم روائعه الشعرية في تلك الفترة، ودون أفكاره على شكل مقطوعات نثرية وقصائد شعرية، وتعتبر من روائع الشعر الفارسي. ومن أهم مؤلفات فريد الدين عطار النيشابوري كتاب تذكرة الأولياء، التي تعرض فيها لمقام العارفين والمتصوفين، وأسرار نامة، وإله نامة، ومصيبة نامة. وتقع مقبرة الشاعر الإيراني الكبير عطار النيشابوري في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني، أجرني يا إلهي.
ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطر سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك
عني إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وهذه الحلقة ستكون تحت عنوان الخوف من الله، وسوف نبين أثر الخشية من الله تعالى على النفس الإنسانية، وما هي العلاقة بين الخوف من الله عز وجل وسلوك الإنسان وحركته في الحياة. فالخوف من الله يعني الابتعاد عن معاصيه وتجنب الذنوب التي تؤدي إلى حلول غضبه وانتقامه، فهو عامل ذاتي يحرك الإنسان ويتحكم بتوجيهه في الطريق الصحيح. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى على لسان عباده الصالحين: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال أيضا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من عرف الله خاف الله، ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا. وعنه عليه السلام أنه قال: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. مستمعين الأكارم، كما أن الله تعالى واسع الرحمة والمغفرة ويقبل التوبة عن عباده، فهو أيضا شديد العقاب. فالمؤمن يتردد بين طرفين ويتحرك بين نقطتين مهمتين، هما رجاء ثواب الله ومغفرته ورضوانه ورحمته من جهة، وخوف عقابه وانتقامه وغضبه من جهة أخرى. فالمؤمن بين الرجاء والخوف، فإذا اتكل على جانب دون الآخر حدث الخلل وانعدم التوازن، فإن اتكل على الرجاء ضيع الكثير من الفرائض وتجرأ على الله تعالى وتجاوز الحدود، وهذا ما يقع فيه بعض الناس مع الأسف. فعندما تسأله عن تقصيره وتنصحه يقول لك: الله غفور رحيم. هذا خطأ كبير، لأن الغفران والرحمة لهما مواضع، وقد لا تشملان من يتعمد التقصير والذنب. فالله غفور رحيم، لكنه أيضا شديد العقاب. وإذا سلك المؤمن طريق الخوف من الجهة الأخرى دون الرجاء، قد يصاب باليأس من رحمة الله، وهذا أيضا خطأ، لأن اليأس من رحمة الله ذنب كبير من كبائر الذنوب. ولكن الخوف من الله تعالى قد يكون أقرب إلى النجاة، لأن الخائف من الله لا يتجرأ على الله، وتكون كل حركته ضمن الموازين التي أرادها الله تعالى. فالخوف من الله رادع على ترك المعاصي، وباعث أيضا على فعل الخيرات. يقول الشاعر: لا شيء في الأفواه أحلى من التوحيد والتمجيد لله، ولا اطمأن القلب إلا لمن يعمره بالذكر لله، وإن رأى في دينه شبهة أمسك عنها خشية الله. مستمعين الكرام، الذنوب التي توجب سخط الله تعالى وتجعل العبد مستحقا للعقاب كثيرة، ويجب على المؤمن أن يتجنبها خوفا من عذاب الله تعالى. نذكر منها مثلا المحاربة لأولياء الله والمواد لأعدائه. فالمؤمن يجب أن يوالي المؤمن وأن يحفظ حرمته. ومن الذنوب الكبيرة أيضا عزيز المستمع الهجر، وهو الفحش من القول والبذاء فيه. بعض الناس مع الأسف يعود لسانه على التلفظ بالكلام الفاحش البذيء الذي ينفر منه صاحب الذوق السليم، ولا تقبله الأسماع المهذبة. من الكبائر أيضا الإصرار على صغائر الذنوب، فإن الإصرار على الصغائر كبيرة من الكبائر، كما ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فعلى المؤمن أن يقلع عن الذنب مهما كان صغيرا في نظره، فإذا أصر عليه وكرره اعتبر ذلك كبيرة من الكبائر. وهناك ذنوب كثيرة يجب على المرء المسلم أن يعرفها ويحذر منها، وأن يخاف الله تعالى عندما يتعرض لها.
أنت المعد لكل ما يتوقع،
يا الله،
يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع.
عرف عن أئمة أهل البيت عليهم السلام شدة خوفهم من الله تعالى مع ما كان لهم من المنزلة والمقام عنده، وكمثال على ذلك أن الإمام الحسن عليه السلام عندما كان يعالج سكرات الموت مسموما كان يبكي ويتضرع إلى الله تعالى، فقال له من حوله: يا ابن رسول الله، أتبكي وأنت إمام المسلمين وجدك رسول الله، وقد قضيت عمرك في طاعته لم تعصه طرفة عين، وقد قاسمته مالك 3 مرات؟ فقال عليه السلام: أبكي لهول المطلع وفراق الأحبة. فإن كان الإمام الحسن عليه السلام بهذه المنزلة العظيمة يخاف هول المطلع، فنحن أولى بالخوف من ذلك.
بك حيلة فلا إن رددت، فأي ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لمجدك أن تقنع.
أجل عزيزي المستمع، فإن خوف الله تعالى يجعل العبد قويا في مواجهة الحياة ومصاعبها، وهذا هو السر في أن من يخاف الله يخافه كل شيء، لأنه ليس في نفسه من يستحق الخشية سوى الله تعالى، وهو يرى أن الله أكبر من كل شيء. عزيزي المستمع، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 53 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحاً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 مساءً حتى الساعة 56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليمن، التصدي والتحدي. موضوع حلقة اليوم في هذا اللقاء: دور العدوان في تخريب اليمن ورد الجيش واللجان الحازمة. الإمارات تعلن استعادة محافظة شبوة من قبل القوات الموالية لها والمعروفة بالعمالقة، وتروج لسقوط المحافظة بالكامل. بالإضافة إلى الضربات الجوية السعودية غير المسبوقة على اليمن، غيرت القوات التابعة للإمارات ترتيباتها العسكرية وتم إرسالها إلى منطقة شبوة بعد انسحابها من المنطقة الساحلية. إلى جانب الضربات الجوية السعودية غير المسبوقة على اليمن، قامت القوات الموالية للإمارات بتغيير تكتيكها والتوجه إلى منطقة شبوة بعد انسحابها من الساحل. بناء على هذا التغيير في التكتيك، احتلت القوات المنسحبة من الساحل مجددا مناطق بيحان وعسيلان والعلم التي حررها جيش الإنقاذ الوطني اليمني قبل نحو شهرين. النقطة المهمة أعزائي الكرام في هذه الاشتباكات هي أن قوات العمالقة أدركت عدم جدوائية استمرار وجودها على الساحل، لذلك اضطرت للانسحاب من المنطقة. ثانيا، تم تكليف القوات الموالية للإمارات إلى تركيز قوتها على منع سقوط مأرب بالتعاون مع القوات السعودية المهزومة. في المقابل، بينما لا تزال أجزاء مهمة من المنطقة الحدودية بين شبوة ومأرب تخضع لسيطرة القوات اليمنية، إلا أن هذه القوات فضلت التخلي عن المناطق الثلاث التي حررتها مسبقا بهدف حماية قواتها وتجنب استنزاف قدراتها العسكرية ونقل الحرب إلى المناطق الجبلية وتحويل تركيزها في النهاية إلى تحرير المناطق المحدودة المتبقية من محافظة مأرب. ينبغي البحث عن الحقيقة وعودة الإمارات إلى صفوف تحالف العدوان في الجبهات الشرقية بعد إعلان انسحابها مرتين في الاتفاق السعودي الإماراتي بشأن تراجع السعودية عن دعم حكومة منصور هادي وتغيير بعض حكام الولايات التابعين لحكومة هادي خلال الأيام الأخيرة، يؤكد هذا الاتفاق الجديد. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وفي تصريح لشبكة سكاي نيوز قال إن مسار ما بعد شبوة سيحدده التحالف، وهذا يعني أن الإمارات تحاول البقاء وفية لتعاونها مع السعودية في الظروف الجديدة من جهة، ومن ناحية أخرى تشعر بقلق بالغ إزاء تحرك ثوري من قبل اليمنيين يستهدف أراضيها. نقطة ضعف الإمارات خلال العدوان المفروض على اليمن منذ 7 سنوات هي الهجمات الصاروخية اليمنية المحتملة على مركز الاستثمار والتجارة العالمية فيها. أن يكتفي اليمنيون بمصادرة السفينة الإماراتية التي تحمل العتاد والأسلحة والتي حدثت قبل أيام كتحذير للإمارات التي استأنفت أعمال العدائية ضد اليمن، أو يقومون بمعاقبة الإمارات بالصواريخ والمسيرات، فهذا أمر سيكشف عنه أو سيكشف عنه في قادم الأيام. أما في سلسلة إسقاط طائرات العدوان المستمرة، فقد أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية مسلحة نوع وينغ لونغ 2 تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية عين بمحافظة شبوة. وأوضح المتحدث الرسمي من القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة التجسسية التابعة لسلاح الجو الإماراتي بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين. وكانت الدفاعات الجوية ناطق تحالف العدوان لم يكتفي بتصريحاته المفبركة، بل هدد أيضا باستهداف الميناء الوحيد وجعله هدفا عسكريا مشروعا، لكن بعد التدقيق في المشاهد تبين أنها مأخوذة من فيلم وثائقي للأمريكي كريستيان فرج وأنتج عام 2009 تحت عنوان سيفر كلير، حيث يتحدث في 70 من الفيلم عن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
في سبيل الله أخلصت انطلاقي بزمن أخلص مع الله انطلاقه، في سبيل الله أخلصت انطلاقي بزمن أخلص مع الله انطلاقه، للمعارك زاد شوقي واشتياقي واليماني زاد لله اشتياقه،
بنشمر في قتاله للنفاقي من تجاهلنا وزيد في الحمام.